من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء.
يا من له ومن لديه.
وصفت السنة التاسعة للهجرة بأنها سنة الوفود، في إشارة إلى تقاطر الوفود إلى المدينة المنورة، وهذا الأمر يؤكد أن المدينة أصبحت في هذه المرحلة محور النشاط السياسي والديني في المنطقة، وهو أمر طبيعي في ضوء استقرار الدولة الإسلامية بعد فتح مكة وما تلاه من غزوات، وبخاصة حنين وتبوك، فأصبحت القوة الأساسية الأولى في الجزيرة العربية وما حولها، وترسخت المدينة عاصمة لهذه الدولة، رغم أن الأنصار من أهل المدينة كانت تنتابهم شكوك من احتمال أن يستقر الرسول في مكة، وقد عبروا عن مخاوفهم بصورة مباشرة. والرسول يدعو عند الصفا، فقال بعض الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم.
بعد فتح مكة كان هناك توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى بيته في مكة ويرجع إلى أهله، والأنصار كانوا خايفين من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم رد جميل، قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله معكم؟ ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار وقال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يكرههم إلا منافق.
هذا حفظ للعهود والمواثيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه المهاجر والأنصار قال الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. فكانت هذه الأرض التي أذن الله تعالى أن تقوم فيها دولة الإسلام وأن يعيش فيها النبي عليه الصلاة والسلام.
كما أبدى بعض الأنصار موقفا مماثلا يوم توزيع غنائم حنين وإيثار بعض المؤلفة قلوبهم بنصيب وفي
منطقة الجعرانة، هي المنطقة التي حدثت فيها حادثة توزيع الغنائم بعد معركة حنين، والتي حصل فيها حوار جميل جدا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الأنصار، حيث ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام سوف يذهب إلى أهله في مكة ويبقى معهم، وتكلم معهم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام جميل جدا وقال والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ودعا للأنصار بالخير. كل هذه الحوادث حصلت في هذه المنطقة التي ترونها خلفي، التي تسمى منطقة الشرائع شرق مكة المكرمة.
جاءكم بالهدى كتاب كريم.
الأنصار أهل فضل على رسول الله، لهم فضل على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا. إن أنصار لما فتحت مكة وبعد حنين يظنوا، يعني قالوا يبقى رسول الله في مكة خلاص هيسبنا ويبقى في مكة بين أهله وناسه، ويزعلوا جدا ويحزنوا جدا. فيأتي النبي إليهم، لو شئتم لقلتم آتيناك فقيرا فأغنيناك، عالة فآويناك، مهزوما فنصرناك، وأخذ يعدد فضائل الأنصار.
هذا درس في الوفاء منه صلى الله عليه وسلم. يعني مكة يعني أخرجتني، المدينة أهلها وهي استقبلتني، فالأهل المدينة الأنصار عليهم الرضوان يعني خشوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فتحت بلده مكة أنه يعني خلاص يتركنا ويظل في بلده، فكان موقف النبي عظيم.
ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم معهم إلى المدينة ليواصل بناء الدولة التي أقامها، وكان للأنصار دور أساسي في بنائها والدفاع عنها. وصلة الرسول بالمدينة أضحت من العمق والقوة، بحيث لا يستطيع وطن قديم ولا ذكريات عزيزة التأثير عليها.
وبنى النبي عليه الصلاة والسلام الحياة المتكاملة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، الأخوة التي بناها بين المسلمين من مهاجرين وأنصار. فتخيلوا أن هذه البقعة المباركة كانت تعيش هذا التطور العظيم منذ يعني تلك الأيام السابقة، وهي تعيش في هذا التطور العظيم الذي لم تشهد له البشرية مثال، ولم تشهد له البشرية نموذج سابق. فنقول في هذه المنطقة بدأ الإسلام، وفي هذه المنطقة بدأت النواة لهذه الدعوة الإسلامية التي نعيشها في كل أرجاء العالم.
وشهدت المدينة المنورة بعد فتح مكة مزيدا من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ظلت هي العاصمة، عاصمة الدولة الإسلامية. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد الأنصار على أن تكون الدولة هي المدينة، هي مكانه، هي بلده. وزي كان في المدينة يدعو الله أن يحبب إليه المدينة حبه لمكة. ولذلك لما فتح مكة الأنصار خافوا أن يتخذ مكة مكانا له وعاصمة بدل المدينة، فقال لهم الدم الدم والهدم الهدم، يعني ده احنا تعاهدنا.
المدينة بعد فتح مكة تغيرت لأنها صارت عاصمة سياسية للمسلمين، وصارت المدينة كقوة اقتصادية تغيرت، كانت قائمة أساسا على الزراعة، الآن المدينة صارت مركز تجاري وليس فقط مركز زراعي، والمدينة صارت مركز دعوي، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الدعاة، وصارت المدينة محط الأنظار، وجاءت الوفود لتعلن إسلامها. كل هذا حدث في المدينة.
وساهمت الغزوات المتواصلة التي خاضها المسلمون دفاعا عن عقيدتهم في تشكيل جيل من القادة العسكريين في المدينة سيكون لهم دور كبير في الفتوحات الكبرى اللاحقة، بحيث تمكنوا من إحكام السيطرة على العالم القديم في فترة قياسية يعجب لها المؤرخون.
على نهاية السنة العاشرة من الهجرة كان الإسلام قد استقر في الجزيرة العربية، كل الجزيرة خضعت للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الجزيرة لم يبقى فيها مكان. طبعا في ناس ما هم مسلمين كأفراد، تجمعات صغيرة، قبائل تتنقل، استثناء الوحيد يمكن كان الغساسنة.
أن يؤسس دولة وأن يؤسس دين ويرسل بالبعوث في حوالي 13 عاما أو 20 عاما يعمل يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يستطع البشر جميعا، لا قياديين عسكريين ولا سياسيين ولا غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدة القصيرة أسس تلك الأمة العظيمة التي لا تزال شغل العالم اليوم.
وفي هذه المرحلة بعد السنة 9 من الهجرة أصبح سكان المدينة أكثر تجانسا بعد خروج اليهود منها والحد من نفوذ المنافقين، وخاصة بعد هدم مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون مقرا لهم.
الآن قوة الإسلام استقرت، فبعد الضرار قرر المواجهة مع المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن فيكم منافقين. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المواجهة: إن فيكم منافقين.
قبضة الله تجمع الأرض جمعا،
من سميته فليقم. الآن الناس في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا فلان. كل واحد سماه منافق، قم يا فلان، قم يا فلان. سمى 30 واحد من رؤوس المنافقين وختمها وقال: وإن فيكم منافقين. غير هؤلاء في بعد 30 واحد فضحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل المسلمون؟ جروهم من أرجلهم وأخرجوهم من المسجد النبوي، طردوهم من المسجد. هؤلاء خطر داخلي يجب أن نحفظ منهم.
الاستقرار والانتصارات المتعاقبة والدور الكبير جعل المدينة تستقطب أعدادا كبيرة من الوفود بالتزامن مع دخول الناس في دين الله أفواجا، حتى ذكرت كتب السيرة أن عدد هذه الوفود زاد عن 70 وفدا.
بعد فتح مكة جاءت الوفود في عام 9، فتح مكة في العام 8، في العام 9 يسمونه عام الوفود. تقريبا ما بقى قوة في الجزيرة إلا وجاءت تعلن إسلامها، قوات كبيرة ضخمة، غطفان أكبر من هذا، بنو حنيفة 100,000 مقاتل، كان حتى في الوفد مسيلمة أعلن إسلامه في البداية. فأعداد ضخمة من كل أجزاء الجزيرة، أسلمت عمان والبحرين ونجد ويعني واليمن، انتشر الإسلام وصارت القوة الإسلامية قوة ضخمة جدا.
وقدوم الوفود إلى المدينة لم يكن مقصورا على السنة 9، بل سبقتها وفود أخرى، لكن وفود هذه السنة هي الأكثر عددا، وكانت بعض الوفود القادمة من مناطق بعيدة كوفد حمير تطلب أن يرسل الرسول معهم من يعلمهم أمور دينهم. وهذا ما حدث عندما أرسل الرسول إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري. وكثيرا ما كان الرسول يأمر بأن تكتب كتب لهذه الوفود تبين فيها شرائع الإسلام وحدوده. ومع ذلك لم تكن الوفود كلها مسلمة، بل كانت هناك وفود تأتي للحوار مع المسلمين، مثل وفد نصارى نجران الذي تحاور مع المسلمين في كثير من أمور الدين وبقي على دينه، وترك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرية الكاملة في دينهم، وكتب لهم كتابا بذلك يحدد شروط الصلح بين الجانبين. كل ذلك كان يجري في المسجد النبوي.
إذن دي مكانة المسجد، يعني لما كان يأتي الوفود من نجران وغيرها وغيرها يستقبلهم الرسول في مسجد، إنه كان تأتي فرقة الأحباش لتلعب، فرقة مسرحية يعني لتلعب في الأعياد في المسجد المسرح، يبقى في يعني حتى الفنون يبقى مكانها في المسجد، السياسة، الحرب، كل تعليم، كل شيء.
كثرة الوفود وعدم معرفة المشاركين فيها برسول الله دفعت الصحابة إلى اقتراح تحديد موضع في المسجد النبوي يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوفود، وقد عرف هذا الموضع باسم أسطوانة الوفود في إشارة إلى إحدى الأسطوانات أو الأعمدة التي كان يستند عليها سقف المسجد. وما زال موضع هذه الأسطوانة محددا إلى اليوم رغم التغييرات المتعاقبة في عمارة المسجد النبوي.
ثم عندنا أسطوانة السيدة عائشة، وعندنا أسطوانة مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا أسطوانة الوفود التي كان يجلس إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فيفد شيخ الوفد ويسأل أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن عليه تاج أو لباس مميز، فيشيرون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعرفت هذه الأسطوانة إلى اليوم بأسطوانة الوفود.
من الأسطوانات الأخرى أسطوانة الوفود، تسمى بأسطوانة الوفود، وهي الأسطوانة التي كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم عندها الوفود القادمة لزيارته أو للإسلام، وكانت تسمى بأسطوانة القلادة لأن جل الصحابة، كبار الصحابة، الفضلاء من الصحابة كانوا يجلسون إليه.
وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول وبسط النفوذ، حتى صارت المدينة المنورة عاصمة لجزيرة العرب لا يمكن لأحد أن يتجاهلها أو يصرف النظر عنها.
الجزيرة العربية في السنة العاشرة في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم يشرحها قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، إشارة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته بالتسبيح والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل كنهاية المطاف لهذا المشوار الطويل من العمل والجهاد.
رحمة الله، رحمة الله.
ولكن جاء نصر الله وفتحت مكة وفتحت الجزيرة العربية ودانت أطرافها للنبي عليه الصلاة والسلام، وحواضرها ومدنها الكبرى مكة، الطائف، اليمامة، المناطق المحيطة، تبوك، بحيث أن قبائل العرب استسلمت للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الوفود في العام التاسع إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبايعه على الإسلام والطاعة.
الله يا هو
الله
يا عظيما تعالى علا.
لقد بدأت الجزيرة العربية في ظل هذه الدولة الناشئة تشهد نهضة لم تعرف لها نظيرا من قبل، وانطلقت منها حضارة جديدة سوف تسود العالم قرونا طويلة.
الله الله
الله
صلي بطاعتك الأرواح. Do.